بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد أيها الفضلاء، فقد تقدم معنا الكلام في الأحداث الموجبة للوضوء، وعرفنا بأنها ستة، أربعة منها تخرج من القبل، وهي البول والمذي والودي ودم الاستحاضة، واثنان من الدبر الريح والغائط. وبينت الأدلة التي توضح هذا كله، ثم عرفنا بأن الوضوء على نوعين، فهناك الوضوء الواجب في ثلاثة أحوال: عند الصلاة وعند الطواف وعند مس المصحف، وهناك الوضوء المستحب الذي يكون عند النوم وبين الجماعين والجنب إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل، وكذلك من حمل ميتا، والوضوء لذكر الله والوضوء لحمل كتب العلم. ثم بينت أن الغسل على نوعين كذلك: غسل واجب وغسل مستحب. أما الغسل الواجب فإنه يكون في خمسة أحوال، وهي الغسل من خروج المني في المنام مطلقا أو في اليقظة بشهوة، والغسل من مس الختانين، والغسل عند انقطاع دم الحيض والنفاس، وغسل المسلم إذا مات، وغسل الكافر إذا أسلم، وهذا الأخير عند غير المالكية رحمة الله على الجميع. وأما الغسل المستحب فقد ذكرت منه ستة أنواع، وهي غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الإحرام وغسل دخول مكة وغسل من غسل ميتا، وكذلك غسل يوم عرفة. وأيضا ذكرت الأدلة في هذا كله. وأيضا مما ذكر في الجلسة الماضية الكلام عن أنواع الطهارة، وأنها طهارة ظاهرة وطهارة باطنة، قد أشار إلى ذلك ربنا جل جلاله في قوله: إن الله يحب التوابين، وهي الطهارة الباطنة، ويحب المتطهرين، الطهارة الظاهرة التي تشمل الوضوء والغسل والتقيد بآداب قضاء الحاجة، وكذلك السواك وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وغسل أثر البول والغائط بالماء وتنقية البراجم وغير ذلك من الأنواع. وأيضا مما ذكر تعريف الحيض، وأنه الدم الخارج بنفسه من قبل امرأة تحمل عادة، وأن هذا التعريف مشتمل على احترازات خمسة، ونواصل إن شاء الله في هذا الباب. نعم، تقدم معنا الكلام في أن دم الاستحاضة دم علة وفساد يخرج في غير أوان الحيض، وهو الذي يسميه الناس الآن بالنزيف، وهذا ليس بجديد، بل من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنات جيش جحش كلهن مستحاضات: زينب بنت جحش وأميمة بنت جحش وحمنة بنت جحش، وقد شكت إحداهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني طوالي الدم ماشي، إني أستحاض فلا أطهر، فقال لها عليه الصلاة والسلام: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا اعتبار لهذا الدم الذي يخرج في غير وقت الحيض، وإنما مطلوب من المرأة أن تترك الصلاة في أيام حيضتها، ثم إذا انقضت تلك الأيام فإنها تغتسل وتصلي. وهذا الدم النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هو ركضة من الشيطان. في بعض الروايات بأنه أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، وهذا الأمر عند المالكية رحمهم الله على سبيل الاستحباب، ولذلك قال الشيخ يستحب لها لمن؟ للمستحاضة ولسلس البول. سلس البول أي المصاب بالسلس عافانا الله إياكم، وهو الذي يخرج منه البول بغير إرادة، نقول هذا مصاب بالسلس. ومثله أيضا من كان مصابا باضطرابات في الجهاز الهضمي تؤدي إلى انفلات الريح، يخرج منه الريح بغير إرادة. هؤلاء جميعا يتوضؤون لكل صلاة بعد دخول وقتها، يعني ما يصلي فرضين بوضوء واحد، بل يجدد الوضوء لكل صلاة. يعني الآن لو جاء بعض الناس فسألك قال لك بأني أجريت عملية جراحية ترتب عليها أن البول يخرج مني بغير إرادة، ماذا تقول له؟ تقول له توضأ لكل صلاة بعد دخول وقت ولا يضر كما خرج. أو إذا كان مصابا بانفلات ريح أيضا يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولو خرج منه الريح في أثناء الصلاة لا يضره. من أين هذا الكلام أخذناه؟ أخذناه من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أخذناه من آية الطهارة نفسها، الله عز وجل ختمها بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن هنا قال علماؤنا المشقة تجلب التيسير، وقالوا الأمر إذا ضاق اتسع، هاتان القاعدتان أخذوهما من هذه الآيات المباركات، وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، من قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وغير ذلك من النصوص. فالحمد لله رب العالمين، ديننا يسر كله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
قال ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او جرائم او سكر او تخبط جنون، ويجب الوضوء من الملامسه للذه والمباشره بالجسد للذه والقبله للذه وبمس الذكر، واختلف في مس المراه فرجها بايجاب الوضوء لذلك.
نعم، الشيخ رحمه الله بعدما بين الاحداث شرع في بيان الأسباب. نحن يعني قلنا بأن الأحداث كم؟ ستة، وهي الريح والغائط والبول والمذي والودي ودم الاستحاضة. طيب شرع في بيان الأسباب، ما الفرق بين الحدث والسبب؟ ما الفرق بين الحدث والسبب؟ يعني نقول نواقض الوضوء على ثلاثة أنواع: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. الأحداث جمع حدث، والحدث هو الناقض بنفسه، الناقض بنفسه، يعني البول ناقض بنفسه، الريح ناقض بنفسه، الغائط ناقض بنفسه، المذي الودي دم الاستحاضة، كل هذه نواقض بنفسها. أما السبب فليس ناقضا بنفسه بل هو مظنة النقض. السبب ليس ناقضا بنفسه وإنما هو مظنة النقض. يعني مثلا الآن لو أن إنسانا نام، هل نجزم بأن وضوءه انتقض؟ ما نجزم، لكن هو مظنة النقض لأنه مع النوم غاب العقل ولا يدري الإنسان ما يكون. واضح أيها الناس؟ ولذلك شرع رحمه الله في بيان الأسباب التي تنقض الوضوء. فأول سبب زوال العقل، أول سبب زوال العقل، وزوال العقل يكون في عدة أحوال. حالة الأولى النوم المستثقل، النوم المستثقل، النوم المستثقل، دليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. العينان مبتدأ، مش كده؟ مرفوع بماذا؟ بالألف نيابة عن الضمة للتسمية. العينان مبتدأ، خبره وكاء السهم، الوكاء الرباط، الوكاء هو الرباط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: لا توكي فيوكي الله عليك، يعني النوع اللي هو دائما بيحب يربط القروش و نعم، لا توكي فيوكي الله عليك. وبعض الناس عنده يعني هواية في عد القروش وكذا وإحصائها وتمييزها، هذه عشرات وهذه خمسات وهذه مئات، تلقوا يجيب الموية لأن الريق قد جف من كثرة ما بل الأصابع، يجيب له كباية موية يبدأ يغمز ويعد. هذا الصنف الله عز وجل يوكي عليه: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فقال صلى الله عليه وسلم: عينان وكاء السه، السه بمعنى الأسد أو المؤخرة التي هي محل خروج الريح. العينان وكاء السه، يعني ما دام الإنسان مستيقظا فإنه يتحكم في نفسه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، صحيح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الإنسان هو نائم ربما يبطش هاهنا هاهنا، لا يدري ما يكون. فالمقصود من هذا الكلام بأن زوال العقل بالنوم المستثقل مظنة النقض. النوم المستثقل ما هو؟ بعض نعم بعض العلماء قيده بالهيئة، بهيئة النوم، قالوا: من نام جالسا ده ما نوم مستثقل، لأنه يعني سرعان ما ينتبه، مجرد ما يختل التوازن. وقالوا: من نام راكعا ليس بمستثقل، أما من نام ساجدا فمستثقل. فبعض العلماء قيد بالهيئة، وبعضهم قيد بالحال، الحال، وهم مالكية قالوا: هو الذي لا يشعر بالشيء إذا سقط من يده، يعني هو يحمل في يده مسبحة ولما نام المسبحة سقطت من يده وهو لا يدري، إذن هذا نوم، نوم مستثقل. والنوم الخفيف أيها الإخوة ليس بناقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون. صلاة العشاء كانت تخفق رؤوسهم، أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأخر فكانت تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون، لأنه نوم خفيف، نوم خفيف. أما إذا كان النوم مستثقلا فإنه مظنة للنقض. وبعض العلماء قالوا: كل النوم ناقض. ومنهم أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كان يفتي بأن النوم الثقيل ناقض والخفيف ليس بناقض. فمرة في صلاة الجمعة وهم ينتظرون خروج الإمام نام شيخ إلى جواره، شيخ يعني رجل كبير في السن، حتى غطى غطيطا، ثم خرج منه شيء. فلما جاء الإمام يصعد المنبر أبو عبيد أيقظه وقال له: يا شيخ قم فتوضأ. قال له: ولما؟ قال لو لأنك نمت، قال لو ما نمت، قال لو بل نمت وخرج منك شيء، قال لو بل خرج منك أنت. فأبو عبيد غير فتواه فصار كل نوم عنده ناقضا، سواء كان خفيف ولا ثقيل، لأنه وجد مكابرة. وبعض الإخوان كان في الحج قال لي رأيت أحد الناس اضجع ونام حتى سال لعابه، فلما أذن المؤذن قام فاعتدل جالسا، لما فرغ من الأذان قام يصلي، فقلت له هي أمشي توضأ، قال لي ده نفل نفل. أي نعم، يعني النفل يلا بدون وضو ماشي. فزوال العقل بالنوم مظنة للنقض. النوع الثاني زوال العقل بالإغماء. الإغماء، الإنسان إذا أغمي عليه ذهب عقله، فشأنه شأن النائم. ودليل النقض بذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته أغشي عليه من سبب شدة الحمى ووهن الجسد، أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، فأمر بماء فوضع له في المخضب. المخضب ما يقول عنه الناس الطشت، وهو في اللغة الطست بالسين، لكن جعلها الناس شينا. فأمر بماء فوضع له في المخضب فاغتسل، فلما ذهب ليقوم أغشي عليه عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق قال هل صلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. فأمر بماء فوضع له في المخضب فاغتسل ثانية، فلما ذهب ليقوم أغشي عليه، فلما أفاق سأل هل صلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. فأمر بماء فوضع له في المخضب فاغتسل ثالثة، فلما ذهب ليقوم أغشي عليه سبع مرات، فسأل أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فزوال العقل بالإغماء أيضا مظنة للنقض. طيب، ثالثا أو سكر. سكر، إنسان سكر ذهب عقله بخمر أو بمخدرات أو طيب، وهنا أيضا من المناسب أن نذكر الفرق بين المسكر والمخدر. المسكر والمخدر، ما الفرق بينهما يا عباد الله؟ قالوا المسكر ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب. المسكر ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، يعني أجل الله بيته وملائكته والسامعين. السكران عقله ذهب لكن حواسه باقي، لذلك بيقوم يعمل شاي وهو سكران، فيضع يده في موضع السخان أو الكذا فتلسعه الحرارة، معناه الحواس موجودة وإن كان العقل غائبا مع نشوة وطرب. يعني السكران تلقاه دائما مفرفش، يغني ويضحك كذا، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنها اللقاء، وكما قال ذلك المسكين وإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا أفقت فإنني رب الشويهة والبعير. يعني لما يكون سكران بيفتكر نفسه النعمان بن المنذر اللي كان عنده قصرين، واحد اسمه الخورنق واحد اسمه سدير، بعدين لما السكرة تروح بيلقى نفسه عنده شاه وبعير. إذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا أفقت فإنني رب الشويهة والبعير. فمرة ثانية نقول ما هو المسكر؟ ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب. طيب المخدر ما أذهب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. اللي بياخذ البنجو أجاركم الله ذهب عقله حواسه باقية لكنه ما زي السكران ما بيكون طربان لا تلقاه قاعد خامل يقول له السلام عليكم يقول له لأنه يعني خلاص كتلة من الغباء والجالس ما عنده قيمة. طيب وعندنا بعد ذلك المرقد. الآن عرفنا المسكر وعرفنا المخدر، فما هو المرقد؟ هو ما أذهب العقل والحواس معا، زي البنج يا أخوانا. البنج عافانا الله وإياكم يذهب عقلك ويذهب حواسك، لذلك يعمل الطبيب فيك المشرط ويغرز فيك الإبر ويخيط وأنت لا تشعر بشيء. يبقى المسكر ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، والمخدر ما أذهب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب، والمرقد ما أذهب العقل والحواس معا. طيب ذهب عقلك سواء كان بمسكر ولا مخدر ولا مرقد فهذا كله مظنة له النقد، نقض الوضوء. قال ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون. نسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقانا. فإذا حصل الجنون فمن باب أولى يكون مظن له النقد، فإن المجنون لا يدري بشيء لا يدري بشيء. طيب إذن أول سبب من أسباب النقض زوال العقل أيا كان هذا المزيل. السبب الثاني الملامسة للذة، الملامسة للذة. لو أن الإنسان لمس من يلتذ به عادة كالزوجة قاصدا للذة أو واجدا للذة فقد انتقض وضوءه. وهذه المسألة يا أيها الإخوة الكرام فيها ثلاثة أقوال. الشافعية رحمهم الله يرون أن مطلق اللمس ناقض، استدلالا بقول الله عز وجل أو لمستم النساء. النصري قراءة من هذه؟ لمستم حمزة بن حبيب الزيات جزاك الله خيرا، هذه قراءة حمزة أو لمستم النساء. الإمام الشافعي يحمل اللمس على اللمس الحقيقي، اللمس الحقيقي. أما الجمهور فقالوا لا، إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء كما قال ابن عباس. فاللمس في القرآن يطلق في الغالب مرادا به الجماع، كما في قول الله عز وجل على لسان مريم أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كذلك ولم يمسسني بشر، ما قصدت لم يمسسني بشر هكذا وإنما قصدت الإتيان الغشيان. ولذلك ربنا يكني عن الجماع أحيانا بالإفضاء، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويكني عنه بالمباشرة ولا تباشروهن وأنتم، وقال فالآن باشروهن وابتغوا، وتارة يعبر بالإتيان نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، مرة إتيان مرة غشيان مرة إفضاء مرة مباشرة هكذا. فالجمهور قالوا ليس مطلق اللمس ناقضا، إذن قول الشافعية أن مطلق اللمس ناقض، قول الحنفية والحنابلة أن اللمس ليس بناقض أصلا. المالكية رحمهم الله توسطوا فقالوا هناك لمس ينقض ولمس لا ينقض، لمس ينقض ولمس لا ينقض، ليه؟ لأنهم يعملون الأدلة كلها. قالوا اللمس الذي لا ينقض هو الذي لم يقصد فيه اللذة ولم يجدها، والدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، فكان إذا سجد غمزها فطوت رجلها، فإذا رفع بسطت رجلها. انتم معايا يا اخواننا؟ طيب ده لمس ولا ما لمس؟ لمس. والرسول صلى الله عليه وسلم يلمسها وهو يصلي. ثم إنه صلوات ربي وسلامه عليه أحيانا كان يتوضأ ويقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة، فمعنى ذلك أنه ليس مطلق اللمس ناقضا، لكن لو كان لمسا بلذة فها هنا هو في معنى الحدث، وهو مظنة له الحدث، لأنه ربما يكون خرج منه شيء من مزي ونحوه. واضح أيها الناس؟ طيب، ثالثا قال والمباشرة بالجسد للذة، هذا واضح، المباشرة بالجسد للذة. طيب رابعا قال والقبلة للذة، يعني نلاحظ هنا دائما يقيد به اللذة اللذة اللذة، يعيد ذكرها، واللذة إما أن تكون مرادة مقصودة وإما أن تكون غير مرادة لكنها موجودة وجدت، في كلتا الحالين هي مظنة النقض. طيب خامسا ومن مس الذكر، الدليل اكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، بشرط أيها الإخوان أن يكون المس بباطن الكف أو الأصابع، المس الناقض هو الذي يكون بباطن الكف أو الأصابع ومن غير حائل، من غير حائل، يعني لو أن إنسانا مس من فوق الثياب فلا يعد ناقضا، لو أن الإنسان مس بظاهر الكف أو بجنبها لا يعد ناقضا، لا بد أن يكون بالباطن. من أين؟ استدلالا برواية إذا أفضى إلى ذكره، والإفضاء لا يكون إلا بالباطن، أما اللمس بالظاهر فلا يسمى إفضاء. واضح؟ قال واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك، الذين قالوا بأن المرأة إذا مست فرجها يجب عليها الوضوء استدلوا بأن المعنى واحد، قبل الرجل وقبل المرأة سواء في الأحكام. طيب والذين قالوا بأنه لا يجب إلا إذا ألطفت، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الذكر، ما قال من مس قبله بل قال من مس ذكره فليتوضأ. انتوا صاحين؟ ما هي الأسباب الناقضة للوضوء؟ أولها زوال العقل بنوم مستثقل أو سكر أو إغماء أو تخبط جنون. طيب ثانيا لمس من يلتذ به عادة إذا قصد اللذة أو وجدها. ثالثا المباشرة للذة. رابعا القبلة للذة. خامسا مس الذكر. واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. نعم. نعم. الشيخ رحمه الله كما ذكرت لكم يعني على عادة العلماء الموسوعيين، الواحد منهم يكتب ويظن أن الناس مثله، ولذلك تجدونه ينتقل من الوضوء إلى الغسل، ثم يرجع من الغسل إلى الوضوء، ثم يرجع ثانية الآن يتكلم عن الغسل. لما قال ويجب الطهر يقصد الغسل مما ذكرنا من خروج الماء الدافق، وهو السبب الثاني أو السبب الأول من الأسباب التي ذكرنا أنها موجبة للغسل، من خروج الماء الدافق. الدافق هنا بمعنى المدفوق، فاعل بمعنى مفعول، كما في قوله تعالى في عيشة راضية، العيشة ما راضية وإنما مرضي عنها، فهو فاعل بمعنى مفعول. من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، يعني إذا احتلم الرجل أو احتلمت المرأة، أو إذا استمن الرجل أو استمنت المرأة. طيب السبب الثاني قال انقطاع دم الحيضة، واضح؟ ثم قال أو الاستحاضة، وهناك رحمه الله قال وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء، كأن الشيخ رحمه الله عنده في هذه المسألة يعني قولان. ولا شك أن قواعد الشريعة تجري على إيجاب الوضوء لا إيجاب الغسل، لأنه ما يمكن المرأة المستحاضة اللي هي يعني النزف مستمر عندها أن نقول لها اغتسلي لكل صلاة، هذا يتنافى مع اليسر الذي جاءت به شريعة الإسلام، يتنافى مع نفي الحرج الذي قرره نبينا عليه الصلاة والسلام، ويوجب المشقة على الناس. ولذلك نقول بأنه يطلب من المستحاضة الوضوء لكل صلاة ولا يطلب منها الغسل. قال أو انقطاع دم الحيضة أو الاستحاضة أو النفاس، ثم ذكر السبب الثاني من أسباب أو السبب الثالث قال أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. الدليل اكتب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، يعني الغسل واجب إذا مس الختان الختان، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. قال أو بمغيب الحشفة في الفرج وإن لم ينزل. طيب
ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصلاة ويعصر الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا في الذي طلقها ويفسد الحد ويفسد الصوم.
نعم، يعني الشيخ رحمه الله ذكر بأن مغيب الحشفة في الفرج يوجب سبعة أحكام. أول هذه الأحكام لأنه يوجب الغسل، قد مضى معنا الدليل إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ثانيا يوجب الحد، يوجب الحد، حد الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه فقال له يا رسول الله زنيت فطهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ما زنيت، لعلك قبلت، لعلك لاعبت، لعلك كذا، فقال يا رسول الله أتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من أهله حلالا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل غاب هذا منك في ذاك منها؟ قال بلى، قال اذهبوا به فارجموه. فهنا نص النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي يوجب الحد هو مغيب الحشفة فيه في الفرج. ولذلك لو أن إنسانا مثلا عصى الله مع امرأة دون ذلك فلا يعد زانيا الزنا الموجب للحد. ولذلك قال العلماء في تعريف الزنا هو إيلاج فرج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا. هو إيلاج فرج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا. واضح أيها الناس؟ فالحكم الأول يوجب الغسل، والحكم الثاني يوجب الحد، والحكم الثالث يوجب الصداق. يوجب الصداق يعني لو أنك تزوج عقدت على امرأة ثم طلقتها قبل الدخول، عقدت عليها ولما ذهبتما إلى السوق لابتياع الشيلة اختلفتما فطلقتها في السوق ورجعت وحدك ورجعت هي وحدها. ده بيحصل يا إخواننا الآن، الناس لا عقول لهم إلا من رحم الله، اختلفوا قبل الدخول يطلقها. ما الذي يجب لها؟ أيوة، نصف الصداق. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني أنت لو متفق معاها على يكون المهر ألفا يبقى عندها 500، لكنك لو دخلت بها ولو لساعة واحدة ثم مت عنها أو طلقتها فقد وجب لها الصداق كله. وعليها العدة، نعم، وجب لها الصداق كله. واضح يا ناس؟ إذن الحكم الثالث الذي يترتب على مغيب الحشفة في الفرج هو وجوب الصداق كله. طيب الحكم الرابع قال: ويحصن الزوجين. ويحصن الزوجين، الإحصان اكتب هو الدخول في الحصن. الإحصان لغة الدخول في الحصن، يقال أحصن الرجل إذا دخل في الحصن، مثل ما يقال أتهم الرجل إذا دخل بلاده. أخوان أنتم صاحين ولا نايمين؟ ما معنى أتهم الرجل إذا دخل بلاد تهامة؟ ويقال أنجد الرجل إذا دخل بلاد نجد، وممكن أيضا نقيس نقول تخرطم الرجل مثلا إذا دخل الخرطوم، ولا نعم ممكن نقول تدرمن الرجل إذا مشى مدرمان أو كذا. فالإحصان لغة الدخول في الحصن، وأما الإحصان شرعا فهو ثبوت الدخول في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. ثبوت الدخول في نكاح صحيح ولو لمرة واحدة. كيف يعني؟ معناها أيها الإخوان، من عقد ثم طلق قبل الدخول فليس بمحصن. طيب من عقد ثم دخل ولو 100 مرة ثم استبان بأن النكاح فاسد، مثلا بعد ما تزوجها ودخل بها وأنجب منها من الأولاد 3 وهو يقيم معها في السعودية، جاءت يعني خالته للحج فقالت لهم: ما شاء الله ما شاء الله، والله كبرتم، أنا يا ما رضعتكم. قال له: رضعت من يا حجة؟ رضعتكم انتوا الاثنين. متى كان هذا الكلام؟ فتحكي وكذا وكذا، فعلا يستبين بأنه حصل رضاعة من هذه المرأة لهذين الزوجين. ما الحكم؟ يفرق بينهما حالا، والأولاد أولاده، ونسمي هذا النكاح نكاحا فاسدا أو نسميه نكاح شبهة. نكاح شبهة يعني هو ما تعمد ولا هي تعمدت، وإنما دخلوا في النكاح خطأ. وقد حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا تزوج امرأة وعاش معها ما كتب الله له أن يعيش، ثم جاءت أمة فقالت قد أرضعتكما، أنتوا الاثنين أنا رضعتكم. فالرجل ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له فارقها. فقال يا رسول الله إنها أمة. فقال كيف وقد قيل؟ خلاص هي أختك من الرضاعة. والله عز وجل لما ذكر المحرمات قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طيب يا أخوان، مغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداق ويحصن الزوجين. ما هو الإحصان؟ هو الدخول في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. قال ده الحكم الخامس، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها. الله عز وجل قال الطلاق مرتان، ثم قال في الآية التي بعدها فإن طلقها أي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني لو أن الرجل طلق المرأة في المرة الأولى الشريعة تعطيهما فرصة من أجل أن يتراجعا، فإن طلقها في المرة الثانية الشريعة تعطيه فرصة من أجل أن يتراجعا، فإذا طلقها الثالثة دل ذلك على أن فسادا أصيلا في الحياة الزوجية، ولذلك الشريعة تفرق بينهما بالبينونة الكبرى. قال الله عز وجل فإن طلقها أي في المرة الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني يأتي واحد فينكحها نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويعيش معها ما كتب الله له أن يعيش، ثم يموت عنها أو يطلقها بعدما يدخل بها، فتحل للزوج الأول بعد أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني. الكلام ده مفهوم؟ فإن الشيخ رحمه الله قد ذكر أحكاما سبعة مترتبة على مغيب الحشفة في الفرج، فأول هذه الأحكام أنه يوجب الغسل، وثانيها أنه يوجب الحد، وثالثها أنه يوجب الصداق، ورابعها أنه يحصن الزوجين، وخامسها أنه يحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، ثم سادسها أنه يفسد الصوم. يفسد الصوم، والدليل واضح، حديث أبي هريرة في الصحيحين وموطأ مالك في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمش وجهه وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت، وأخبر بأنه وقع على أهله في رمضان، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه قوله هلكت وأهلكت، وبين له الكفارة لأنه لا بد أن يصوم شهرين متتابعين، فلما أخبر بعجزه أخبره بأن يطعم 60 مسكينا، وقبل ذلك قال له هل تجد رقبة؟ والكفارة هذه عند المالكية على التخير، يعني من جامع في نهار رمضان فهو مخير بين هذه الخصال الثلاثة، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين، وإما أن يطعم 60 مسكينا، استدلالا بالرواية اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. أما عند الجمهور فهي على الترتيب ككفارة الظهار تماما بتمام. ثم الحكم السابع بأنه يفسد الحج. يفسد الحج، من جامع قبل التحلل فإن حجه يفسد، يجب عليه أن يتمادى في حجه، ويجب عليه القضاء من قابل، ويجب عليه أن يكفر بنحر بدنه، يضبح له ناقة. واضح أيها الناس؟ طيب، يمكن أن نقف يعني عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل، ونكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل، ونكمل إن شاء الله في اللقاء المقبل.